إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح مسلم عند أول كتاب صلاة الاستسقاء، والاستسقاء أي طلب السقيا من الغيث، طلب سقيا الماء من الغيث، والمقصود هنا طلب سقيا الماء من الله عز وجل عند حصول الجد والقحط. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذا يعني جاء بالحديث هنا مختصر يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج بالناس لصلاة الاستسقاء خرج إلى المصلى، فاستفدنا من ذلك أن صلاة الاستسقاء صلى أين، في المسجد أم في المصلى؟ السنة أنها تصلى في المصلى، والمقصود به مصلى العيد يعني في الفضاء حيث يصلون العيد. فاستسقى أي طلب السقيا، وستأتي الطريقة التي يفعلها أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. وحول رداءه، هذه من ضمن صلاة الاستسقاء، أي قبل أن ينزل الصلاة يقوم ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداء، يعني يجعل الرداء، والرداء ما يغطى به أعلى البدن، لأن هناك رداء وهناك إزار، الإزار ما يغطى به أسفل البدن والرداء ما يغطى به أعلى البدن. حول رداءه، يعني ما معنى حول رداءه؟ أي جعل ما على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر، وجعل ما على كتفه الأيسر على كتفه الأيمن. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك تفاؤلا بتقلب الحال، تفاؤلا بتقلب الحال، وفيه أيضا إظهار الذلة والاستكانة والتضرع إلى الله عز وجل، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الاستسقاء في ثياب بذلة، في ثياب بذلة أي في ثياب متواضعة وليست من فاخر الثياب، ليه؟ وخرج متواضعا منكسرا. ولذلك يعني استحب أهل العلم أن يخرج الناس بهذه الصورة، يخرجون لا يخرجون بالثياب الفاخرة، لأن المقام مقام تذلل واستكانة. ليه؟ لأن السماء منعت قطرها، مفيش مية، وهذه القحط والجد الذي يصاب به الناس هلك. وذكر يأتي في الحديث الرجل الذكر الذي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هلكت الأموال، هلك الأموال اللي هي المواشي، نصب بها المواشي، هلكت واحمرت الشجر النبات وحياة الناس على الحيوان والنبات، يا أما بيأكلوا الحوم يا أما بيأكلوا فواكه وخضروات، وهذه وتلك تحتاج إلى الماء، فالحيوان يعيش على هذه النباتات والنباتات تنبت بنزول الماء، فإذا امتنع الماء يبست هذه النباتات احترقت، وبالتالي هدرت الحيوانات مبقاش فيه لا ثروة حيوانية ولا منتجات ألبان ولا ولا، وبالتالي الإنسان لا يجد لا طعام ولا شرب. ولذلك في بعض البلاد يعني عندما تتأخر عنهم المياه، تأخر عن المواعيد اللي هم يغرسون فيها الزروع، يعني كأنه ندج يعيشون في 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 حزن شديد عميق، لأن ممكن واحد عنده أراضي وعنده أنفق عليها وبعدين ما يتأخر عليها المية يهلك كل هذا، فيعني تبقى خسارة كبيرة سواء إذا كانوا تجار أو زراع. ومن ناحية ثانية يشعرون بالحاجة والعوز، يعني في هذه الحالة يعلون حالة الطوارئ عشان بقى الدول تمدهم ولا تساعدهم، فالمسألة ما هيش مسألة يعني يسيرة، مسألة صعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني تتأخر نزول المطر يستسقي، ونبين هذه الحديث الطريقة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مع الحديث حديثا حديث. الرواية الأولى يقول فيها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، الرواية الثانية يقول وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة، في الأولى عليه قرأت على مالك. لماذا؟ دائما رواية الإمام مالك، هذا الكلام ذكرناه كثير لكن يعني الوجوه الجديدة تأتي معنا ونكرر هذه الفوائد. الإمام مالك رحمه الله وهو مالك بن أنس صاحب الموطأ، كان عندما يعلم أصحابه لا يقرأ عليهم هو، وإحنا قلنا طرق التحمل منها السماع، والأكثر أكثر العلماء على أن السماع هو أقوى طرق التحمل. وما معنى التحمل؟ هو أخذ العلم عن الشيخ، يعني طالب يذهب إلى الشيخ يأخذ منه العلم، فإما أن يسمع من الشيخ وإما أن يقرأ على الشيخ، فالأولى بنسميها السماع، يبقى الشيخ يقرأ والطالب يسمع، نسمي هذه السماع. وأكثر العلماء على أن السماع هو أرقى أو أعلى درجات التحمل، قالوا أعلى درجات التحمل. والثانية القراءة على الشيخ، يعني تلميذ يقرأ على الشيخ أو واحد من التلاميذ يقرأ على الشيخ، سواء كان الشيخ يمسك بكتاب أو يسمع فقط، أو سواء قال له في آخر الحديث أو في آخر الرواية نعم أو لم يقل، إنه دائما يقول إيه لما يجي الراوي يقرأ على الشيخ يقول إيه أخبركم فلان قال حدثنا فلان، فالشيخ في الآخر يقول إيه نعم نعم، يعني إيه يقر، فسواء أقر أو لم يقر لأن الشيخ يسمع، فسمع ويقرأ ويقرأ مرويات ويقرأ مرويات الشيخ، يقرأ كتاب الشيخ. فهذه يسمونها القراءة على الشيخ. واختلف أهل العلم هل القراءة على الشيخ أقوى أم السماع أقوى، فكان بعضهم يرى وأن الأكثر على أن السماع أقوى أعلى، ومنهم من يقول بل القراءة على الشيخ أعلى. وأما الإمام مالك فكان مذهبه أنهما سواء، كان يقول لهم قراءتي عليكم أو قراءتكم علي سواء، ولذلك الشهر عنه يعني إمعانا في تحقيق هذه القاعدة عنده أن يخلي التلاميذ هم اللي يقرأوا عليه، فيقول قرأت علامات، فيبين أن هذه تساوي السماع بالضبط وليس فيها درجة أقل من السماع، بل هو يعتبر أن الاثنين بدرجة واحدة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه، عم عباد بن تميم اللي ذكر في الرواية الأولى وهو عبد الله بن زيد المازني، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، بما انك يزود ايه صلى ركعتين، وهذا كانه يشير الى ان الركعتين بعد الخطبه، يعني يدعو يعظ الناس ويدعو ويلف في الدعاء ويرفع يديه كما سادات الروايه، رفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه واستقبل القبله، كل هذا وعلى المنبر استقبل القبله ويرفع يديه وحول رداءه، امتى حول رداءه؟ حين استقبل القبله، يعني وقت استقبال القبله يحول الرداء ويدعو، ثم بعد ذلك ينزل فيصلي بالناس ركعتين. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي، وانه لما اراد ان يدعو استقبل قبلته وحول رداءه. كل هذا حديث واحد، كل الروايات حديث واحد، لانها من روايه عبد الله بن زيد المازني الانصاري. احنا قلنا الشيخ محمد صعب الباقي لما بيغير اسم الصحابي يغير الرقم، رقم الحديث، انت عندك دلوقتي رقم الحديث ايه زي ما هو صح ولا متغير عندك؟ طيب. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عباد بن تميم المازني انه سمع عمه نفس الحديث، وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل الى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبله وحول رداءه ثم صلى ركعتين. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. يعني الامام مسلم رحمه الله بعدما ذكر الصوره العامه ابتدى يفصل اشياء معينه بما صح من حديثه، لانه لم ياتي كل حديث طبعا، لكن بما صح من حديثه ذكره في هذا. فهنا باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، وهذا الباب لما نقول باب كذا، هل هذا من كلام الامام مسلم؟ هذا ليس من كلام الامام مسلم، لان الامام مسلم فرد الاحاديث سردا ولم يجعل فيها ابواب، انما هذه الابواب من وضع الشراح، الامام النووي هو الذي وضع هذه الابواب، لكن كان الامام مسلم كان في نفسه الترتيب، لان حسن الاحاديث مش محطوطه كده هباء منصوره، هل تجد الاحاديث موضوعه مرتبه؟ هنحط كتب ربع كتب لابواب الحديث، يعني كتاب الوضوء ربع حديث الوضوء، لكن لا يجعلها ابواب، لكن هو واضح انه يعني يرتبهم، يعني هو في نفسه يرتبهم، حس ان الحديث بكده مر عليها اشياء كثيره، وقلنا ليه جاب الحديث ده بعد ده وليه جاب الحديث ده، احيانا تنقل بعض الحكم في ترتيب الاحاديث وذكره لهذه الاحاديث، وهذا مما يميز الامام مسلم، ما يميزه عن البخاري. البخاري يقطع الحديث، طبعا البخاري يضع ابواب سماها تراجم، يعني البخاري يضع كتب ثم الى يقطع في الكتب الى ابواب، يقول باب كذا، فهذه ترجمة الباب، ثم يدخل تحت هذا الباب حديث او عدة احاديث. هذه الابواب التي يذكرها الامام البخاري هي فقه الامام البخاري، هذه ميزة عند البخاري انه يعني يديك فقه مع الحديث، باب كذا، يعني يديك مسألة فقهية ويستدل عليه. لكن البخاري اضطر لذلك أن يقطع الحديث، اضطر أن يقطع الحديث، وهذا جائز أن يذكر يعني في من الحديث ما يحتاج له في هذا الباب، ويذكر قطعة منه أخرى، فقرة أخرى في باب آخر، ويذكر منه فقرة ثالثة في باب آخر. بعض الأحاديث تصل إلى 5 و7 و10 أبواب في أماكن متفرقة في الكتاب، قد تجد كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الجهاد وفي كتاب الفتن، نفس الحديث يقاطع الحديث على حسب. أما الإمام مسلم فلا يذكر الحديث إلا مرة واحدة بجميع ألفاظه، يذكر الحديث بجميع ألفاظه مرة واحدة ويختصر. لما بمر علينا الروايات يعني يدمج الأسانيد في بعض، يحول الإسناد، يجي في آخر الحديث ويقول يدخل إسناد آخر ويقول وزاد ونقص أو قال كذا مكان كذا، يعني يقول اختصار بدل ما يجي الرواية مرة ثانية ومرة ثالثة. أحيانا كده زي ما شفنا أهو جاب 4 مرات متن الحديث، أحيانا يفعل ذلك، وأحيانا يقول لك فلان وزاد فلان كذا وفلان قدم وأخر، يعني نفس الحديث بالمعنى كده بس قدم بعض الفقرات وأخر بعض الفقرات، وأحيانا يقول إيه وزاد ونقص، يعني في أشياء زيادة وأشياء ناقصة تنظر في الروايات الأخرى. هذا صنيع الإمام مسلم. لكن إذا أردت أن ترى الحديث بكماله تجده أمامك خلاف البخاري. فهب أننا الآن علمنا أن هناك حديثا موجود في البخاري ومسلم، الأسف علينا أن احنا نجد في مسلم. ليه؟ لأن في المسلم تجد الحديث بكمال، إنما في البخاري محتاج إيه؟ تفتش في الكتاب كله هل يا ترى في فقرة من الحديث ذكرها في مكان آخر أم لا، حتى تفتش. ولكن العام فتح الباري هيجد عند اخر كل حديث الشيخ محمد صلاح عبد الله بربك عمل خدمه يذكر، يقول هذا الحديث اطرافه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني يذكر ارقام تانية في اخر الحديث. ايه الارقام ديت؟ دي ارقام الحديث في خلال الكتاب، يعني الحديث الموجود قدامنا دوت اللي هو الحديث من مثلا نمره 1 هتاخده رقم كذا تاني ورقم كذا ورقم كذا في كل الكتاب، يعني يسهل عليك الايه؟ يسهل عليك المشوار. لكن في مصر ما تلاقيش الكلام ده، مش محتاج. هو ذكر حديث في مكان واحد، ذكر حتى السيوطي لما ذكر خلاف العلماء ايهما اصله صحيح مسلم ولا صحيح البخاري. طبعا اخطر الحفاظ على ان البخاري افضل واصح، البخاري افضل واصح لعدة اسباب. طبعا هذا ايه موضوع في المصطلح، ايه الاسباب اللي البخاري اصح؟ اولا ان شرط البخاري اشد من شرط مسلم، لان البخاري اشترك اللقاء، اختفى مسلم اختفى بالمعاصره مع امكانيه اللقاء. ثاني حاجه ان الرجال او ان الاحاديث التي انتقدت على البخاري اقل من الاحاديث التي انتقدت على مسلم. ثلاثه ان الرجال الذين انتقدوا على البخاري اقل من الرجال الذين انتقدوا على مسلم. أربعة أن الرجال الذين انتقدوا على البخاري أكثرهم من شيوخه، وهو أعلم بمرويات شيوخه بخلاف مسلم فقد يكون في طبقات بعيدة عن شيوخه. قالوا أما مسلم طبعا مع ما فيه البخاري من الفوائد الفقهية التي اعتنى بها الإمام البخاري، قالوا أما مسلم فبعض المغاربة يفضلون مسلم، يفضلونه بسبب الترتيب وحسن سياق الكتاب. وإذا قال الإمام السيوطي في ألفيته ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه، يعني فضل الإمام مسلم على البخاري. نعم إيه وضعه طيب الله سعيد. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكمه، يعني أحكم الترتيب الأحاديث حيث أنه ذكر الاسناد كل الاسانيد وذكر كل الايه المرويات في موضعها. هناك بعض الاحاديث قد يعاد ترتيبها يعني يصورهم في مكان اخر، لكن هذه لا تكاد تعد على الاصانع. بعض الاحاديث ممكن يكون ذكرها في اماكن اخرى، يعني لو جمعتها ممكن يعني تبلغ اصابع اليد الواحده، فهي قليله جدا يعني ليس لها حكم. فهنا يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يحيى ابن ابي بكير عن شعبه عن ثابت عن انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه، غير ان عبد الاعلى قال يرى بياض ابطه او بياض ابطيه. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي عروبه عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. يبقى هنا ايه بعدين دي اللي هي اللي بعدين لسه ماشي يعني حصل تقديم وتاخير في الكتاب. قال وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حمار بن سلم عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء. صح يا دوت؟ طيب يعني احنا عرضنا اللي هي الاربع روايات موجودين عندك، الروايه الثانيه مش موجوده؟ ايوه حدثنا عن انس. فهذا الحديث فيه نعم رفع اليدين في الدعاء، كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه. الرواية الأولى مبهمة، كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه، يعني الظاهرة كده ايه العموم اي دعاء، لأنه لم يذكر استسقاء ولا غيره، يرفع يديه في الدعاء يعني في كل دعاء. لكن الرواية الثانية بينت ان مقصوده دعاء الاستسقاء، يعني يرفع يديه بهذه الكيفية حتى يرى بياض ابطيه، يعني رفعا شديدا رفع يده للآخر كده فيرى بياض ابطيه. أما رفع اليدين على العموم فقد ورد في أحاديث، حديث في رفع اليدين سواء من فعل عليه الصلاة والسلام أو من قوله، فقاله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. وثبت أيضا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى أن قال فذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له وفأنى يستجاب لذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأحاديث رفع اليدين ثابتة، حتى عدها العلماء أنها من الأحاديث المتواترة، ويجوز الدعاء بالأصبع كما هو حال الخطيب إذا دعا في خطبته، كما مر بنا حديث عمر بن رؤيبة لما رأى الخطيب يخطب فيرفع يديه قال قبح الله واتين اليدين، والله ما كان رسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول هكذا وأشار بأصبعه. وجاء في رواية عند الإمام أحمد يقول هكذا في الدعاء، قيد هذا ليس في جميع الخطبة ولكن عند الدعاء. ونقلنا كلام الشوكاني وكلام تيمية أن هذا كان إيه في الدعاء في الخطبة، أن يشير بأصبعه ولا يشير بيديه، فكل هذه من الرفع في الدعاء. لكن الرواية الثانية التي يقول فيها أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، كأنها تعارض أحاديث رفع اليدين، فإن حديث رفع اليدين أن العلماء بيصوروا أمثلة لأحاديث المتواترة المتواتر المعنوي بيصوروا منها أحاديث رفع اليدين. وللإمام السيوطي رسالة في هذا جمع فيها أحاديث رفع اليدين، أظن اسمها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء أو يعني قريب منها. وجمعها جمع الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الدعاء في كتاب المجموع، ذكر هذه الأحاديث أيضا في آخر أبواب الصلاة، ذكر الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الدعاء. لكن هنا يقول لك كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يبقى الظاهر هنا الإيه؟ ظاهر التعارض، إن الرسول ما كانش يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. الجواب أن المفروض لا يرفع يديه بهذه الصفة المذكورة في الاستسقاء إلا في الاستسقاء، اللي هو يمد إيديه حتى يرى بياض إبطيه. يبقى هذه الصورة التي كان يرفع فيها النبي عليه السلام يديه بهذه الصورة، ولا ينافي رفع اليدين بغير هذه الصورة في غير الاستسقاء، ما فيش ايه، ما فيش منافاة. حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى، مين عبد الأعلى ده؟ اللي هو نرجع للإسناد، يقول لك حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى. إذا محمد بن المثنى ده شيخ الإمام مسلم، يروي الحديث عن شيخين، يروي الحديث عن شيخين، ابن أبي عدي وعبد الأعلى. فيقول لك حتى يرى بياض إبطيه، الحديث انتهى هنا. عبد الأعلى لما روى الحديث شك، فقال يرى بياض إبطي أو بياض إبطي، الشك في إيه؟ يا ترى هو سمع الحديث حتى يرى بياض إبطي أو حتى يرى بياض إبطيه؟ هذه من الأمانة في نقل الحديث. وهل رأيتم أحد يدقق في نقل المرويات مثل علماء الحديث؟ يعني يدقق في حرف، يدقق في حرف، يعني مش يعني شاكك، يا ترى الراوي اللي سمعت منه لحفظت منه الحديث قال حتى يرى بياض إبطي أو قال حتى يرى بياض إبطيه، مع إن هو المعنى واحد، لكنها الأمانة في نقل المرويات. الرواية الأخيرة اللي هي عندي أنا الأخيرة عندكم قبل الأخيرة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كالسيف إلى السماء، فأشار بظهر كالسيف إلى السماء. طيب برضك هنا يبقى في تعارض مع الحديث اللي احنا ذكرناه، إذا سألتم إذا سألتم الله فاسألوه إن الله استحنى العبد إذا رفع إليه يديه أن يمده صفرا، وفي في حديث إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أنفسكم. طب هنا سأل بظهر كالسيف. بعض العلماء بيجوا في مسألة الدعاء في رفع اليدين بيقولوا إذا سأل لطلب جلب خير لجلب خير فترفع بطن الإيد، وإذا سألت لدفع شر تقلب إيدك، يعني تسأل إيه لظهر اليد. وذكروا في ذلك يعني أثار لكنها لا تصح، لا تصح، ويتعارض الحديث إن سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ولن يثبت النبي عليه السلام أشار بظهر كفيه إلا هذا الحديث كما نبين، يعني إيه ظهر كفينا، يعني الواحد يقول اللهم اغفر لنا اللهم رد عنا العذاب، يقول لك إيه تعمل إيدك لتحت كده، هذا لم يرد. قد رأيت بعض الناس لما كنا في الأردن، يعني بعض الناس الشاميين اللي هم الصديق قال لهم أهل الشام لما يجي يدعو وما يجي في البلاء ينصب إليه إلى أخي، وإذا طلب الخير يعمل إليه إلى أعلى. فلما بحثنا في ما وجدنا كل هذه الأحاديث اللي فيها أو الأثار يعني اللي فيها أنك أنت تدعو بظهر الكف لا تصح، وإنما الدعاء يقول بظهر الكف. طيب هنا يقول لك فأشار بظهر كفي إلى السماء، دي برضه من ضمن الإيه الحجج يحتج بها. يقول لا، هذا مش معناه أنه عمل إيده كده، لا، عشان حتى ظهر بيض إبطيه الرسول صلى الله عليه وسلم مد إيديه مد إيديه هو بيدعو بإيه؟ هو بيدعو لبطن يده، لكن مع شدة اليد إلى أعلى بقت ظهر إيده فين؟ هو الروعة دول كده، إنه حتى ظهر بدأ يطيه إزاي؟ إنه مد إيديه إلى أعلى كده، يا رب يا رب ها؟ اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فبقى ظهر إيديه إلى أعلى، وليس معناه إنه هو لما يجي يدعو قدامه كده ها اللهم اغيث اللهم اجعلني غيث المسأل اللهم اصعدنا البلاء، انه يدعو بظهر اليد، لا، المقصود هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه في هذا الموطن في صلاه الاستسقاء دعا بهذه الصوره انه رفع يديه، ولم يكن يرفع يديه مثل هذه الصوره الا في صلاه او في دعاء على الاستسقاء. طيب هنا اتكلم عن رفع اليدين، صعب سأتكلم باب الدعاء في الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، هذا هي باب جديد يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا دعا. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، يبقى أربعة من شيوخه. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، يبقى إيه دائما تحمل الرواية من إله يحيى بن يحيى قال أخبرنا، والثانية قالوا إيه حدثنا، من هو بقى؟ إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قدعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. طيب قبل ما نقرأ الرواية الثانية نعلق على هذا الرواية، وإذا كان هناك زيادة في الرواية الأخرى نقول إن شاء الله. يقول أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، من باب كان يعني كأن حدث هناك تعديل في المسجد، يعني كأن هذا الباب مش موجود الآن، أي عندما كان أنس يقص الحديث نحو دار القضاء، يعني كان هذا الباب من هذه الناحية التي يوصل أو يشرع منه إلى دار القضاء. ودار القضاء يا ترى هل هي الدار الذي كان يقضى فيها بين الناس؟ الجواب لا، ليست هي المقصود ذلك. المقصود دار القضاء أي التي قضي بها دين عمر بن الخطاب، فسميت دار القضاء. يعني كان سيدنا عمر لي دار، ولما في آخر حياته وهو قد طعن قال لابنه انظر إلى ديني واقضي ديوني وبيع كذا اشتري كذا، وإذا لم تفي فعليك بآل عدي اللي قبلته يعينك في في في, في قضاء الديون. فكان من ضمن هذه الدار التي اشتراها معاوية و قضى بها عبد الله بن عمر دين أبيه عمر الخطاب، سميت دار القضاء، أي قضاء الإيه؟ قضاء الدين، مش قضاء الخصومات بين الناس، سميت دار القضاء. فكان يعني بيقول لك من الناحية دية اللي هي فيها هذه الدار، كان في باب دخل منه رجل ورسول الله يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. طبعا دية بنقول يجوز إذا كان في أمر ملم مهم أن يكون في كلام، وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام يوم الجمعة، لأن الكلام هنا مع الخطيب وليس مع عموم الناس، فإن استجاب له أو استنصفه، يعني هم يقول له طيب اسكت دلوقتي، ها، أو دخل في أمر الخطيب يتكلم فيه لا بأس إن شاء الله تعالى. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال، قلنا الأموال هي المواشي، قلنا في الشرح الأموال المواشي خصوصا الإبل، وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات، وانقطع السبل يعني الطرق بسبب الايه ضعف الناس مش قادرين يمشوا بسبب الايه في أكل ولا في شرب، كل واحد لا الحيوان بتقدر تمشي ولا البني آدمين قادرين يمشوا. فقال انقطعت الأموال، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا، أي ينزل علينا المطر. فقال صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يبقى دي صورة أخرى من صور الاستسقاء، وفيها جواز رفع اليدين للخطيب في الدعاء، بس مش على الإطلاق، في هذا الدعاء الخاص، في هذا الدعاء الخاص دعاء الاستسقاء، يعني أن الخطيب سيدعو دعاء استسقاء جاز له رفع اليدين، لأن الراوي هنا يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال اللهم أغثنا. الشراح بيقول أغثنا من المعونة وليس من الغيث الذي هو المطر، اللهم أغثنا يعني أعنا، أو يقول المعنى أنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم غيث، يعني اللهم أنزل علينا غيث، لكن كلمة اللهم أغثنا يعني أعنا. فدعا صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، إلى هذه من أدعية الاستسقاء. وستأتي أدعية أخرى. قال أنس ولا والله، يعني بيأكد في الكلام، يقول ما نرى في السماء من سحاب ولا قطع، يعني في سحاب ولا قطع، قطع السحاب حتى يعني السماء ناشفة خالص، ما فيش أي سحب، سحابة كبيرة ولا حتى شوية السحاب متقطعين كده، ولا قطع ولا قطع من سحاب. وما بيننا وبين سلع، سلع جبل في أطراف المدينة، ما بين المسجد والجبل مفيش من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة، وراء الجبل بصوا لما النبي عليه السلام دعا، وهذه من معجزاته عليه السلام استجابة الدعوة، مجرد أنه دعا والدنيا مفيش حال خالص في السحاب، مفيش حتى قطعة من سحاب حتى يجتمع، يعني السماء صافية تماما مع القحط الشديد، فإذا بسحابة قال خرجت من وراء الجبل سحابة اسم الترس، ترس يعني شيء مدور وليس المقصود به حجمه، تروس عارفين أي حالة التي تريد الآلات، يعني المقصود بناء جاءت سحابة كده ايه صغيرة مدورة وأخذت تأتي حتى توسطت السماء. قال سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، وإذا بهذه السحابة تنتشر يمينا وشمالا وتملأ السماء. قال ثم أمطر، فنزل المطر مباشرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني انقطعت الشمس تماما، وسبت القطع يعني بتاتا شفناش أبدا الشمس، والظاهر أنها انقطعت أسبوعا كاملا، الظاهر ذلك الشمس انقطعت أسبوعا كاملا من بقية الحديث، مثلا ما شوفوش الشمس طول الأسبوع، المطر عمل ايه تنطر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، الرسول بيخطب، دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني نفس الايه نفس الشيء، بس الهلاك الأول غير الهلاك الثاني، يعني الهلاك الأول بسبب الحرمان، والهلاك الثاني بسبب الكسرة التي تغرق وتهدم وتعيق الحركة. فالزاع عندما يسقيه الناس مثلا مش هيحط عليه مية بحيث انه يهلك، وذلك انه يحب المطر من على الزرع بتنزل ايه نقع او تنزل شوية وتنفصل، لكن تنزل تغرقه ممكن تموت. فبرضك هذا الرجل الذي جاء مرة ثانية، رجل اخر هذا سواء كان هو او غيره، قال يا رسول الله فادعوا الله ينطقها عنا المرة دي، عايزين يرفع هذا. فبرضك دعا النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت له معجزة مرة ثانية، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا، في رواية طبعا ايه حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يجمع المصالح، يجمع المصالح. لما قال اللهم ارفعها لما الرجل طلب، الرجل الاولاني قال الله ادعو الله يغثنا، اللهم اغثنا. المرة دي قال له ايه ادعو الله يمسكه عنا، فالرسول ما قالش اللهم امسكه عنا، اللهم امسك عنا ما تنزلش تاني خالص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اللهم حوالينا لا علينا، يعني مثلا لا تجعلها عذاب ونهلك بيها، ولكن حوالينا سيتنزل في بطون الأودية يبقى تبقى هذه الماء، هذه المياه، يبقى هذه المياه لا تضيع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرفق، ان الماء اولا لا تهلك الناس، وفي الوقت نفسه ان الماء تحفظ في هذه الوديان والأودية الموجودة حول المدينة، بحيث ان المياه اللي معاهم لو نفلت يستطيع ان يذهبوا الى هذه الأودية فيجد الماء موجود. اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهي التل، ليس الجبل، ليس الجبل الطويل ولكن التل العالي، يقال له الأكمة أو الآكام. يقول وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال. قال النووي فلا اللغة الإكام جمع أكمة، فهو دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية. والزراب، الزراب اللي هي الرابية، الروابي اللي هي ايه المكان المرتفع قليل، قال ايه الرابية، الرابية الشيء اللي ايه المرتفع. وبطون الأودية ومنابت الشجر، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ان تنزل هذه المياه في هذه الاماكن ولا تكون هلاك على الناس. وطبعا في بعض الوقت النبي عليه الصلاة والسلام اخذ يشيل السحاب، كل ما يشيل المكان فتقطع السحاب و تبعد عن المدينة، حتى كانت المدينة مثل الجوبة زي الشيء الفاضي من الوسط، زي الحصرة ما تحفرها، يبقى حواليها الرب، وهي جوبة، جوبة يعني مكان محفوظ أو مفرغ من الداخل. وذكر ربنا عليه وجفان كالجواب، الجابية الشيء المفرغ مثل الوادي. طبعا الجفنة اللي كان بتاع سيدنا سليمان الناس بتاكل فيها زي الايه زي الوادي كده، لكن طبعا القدر وخضور الراسيات، القدر اللي بتطبخه فيه هيتشالش، ده خضور راسيات، هشيل مين هيشيله؟ بيطعم الجن والانس والوحش وكل، فالخضور تحت الراسيات. انما الحلل ولا الاطباق اللي بياخدوها فيها زي قد الوادي، فدي مثل الجابيان، جواب كالجواب. قال وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسالت انس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، يعني هو ده اللي سأل ثاني مرة، هو اللي سأل أول مرة قال لا أدري. وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثني إسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة، سنة يعني إيه؟ قحط، سنة قحط، القحط هو الجن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على مضى قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، سنين يعني ايه اجعل عليهم قحطا. اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة اذ قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال ابو شير قال فما يشير بيده، قال فما يشير بيده الى ناحية إلا تفرجت، يعني إيه تفتحت، كل من يعطي بشير في حتة في السحابة تتفرج يعني تتفتح. حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة اللي هو إيه المكان المفرغ من الوسط ومحاط من حواليه. وسال وادي قناة شهرا. وادي قناة يعني وادي الذي يقال له قناة، اسم ايه؟ قناة باسم الوادي. وسال وادي قناة شهرا، يعني هذا الوادي المية قعدت فيه ايه؟ شهرا كاملا. وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال اللهم امسك عنا ها اذا كانت ملأت المية، ممكن كان ربنا يمسكها طول العمر ما نزلش على البيت خالص. النبي عليه الصلاة والسلام ايه دعا بهذه الدعوة المباركة، قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ونحو ذلك. ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجوه، يعني البركة مش كان لأهل المدينة بس، كان أهل المدينة والحواليه بركة دعاء النبي عليه السلام. الناس كان كلها في قحط من رسول ما دعا، البركة أصابت المدينة وأصابت من حول المدينة، فأي واحد يأتي من أي مكان آخر إلا أخبر بجود، أخبر إن المطر قتله والخير جلهم، يخبر عن نزول الأمطار عندهم. وحدثني عبد الأعلى بن محمد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه ناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث. طب هو ترى أعرابي ولا واحد جاي من بره ولا هنا أصحابه كذا واحد الجمع بين هذه المرات، ماذا نقول؟ قل على هذا الأعرابي لما دخل من الباب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أيضا تشجع وتكلم يا سلام، لما هذا العربي قال كذا وكذا فهؤلاء قال أيضا يا رسول الله نعم قحط المطر واحمر الشجر. مر الشجر يعني يبس خلاص هش ماشي خلاص مر حرق، يعني يقول لك ايه المحصول السنه دي اتحرق لانه خلاص اصبح يابس وليس فيه هذه القدره وهلكت البهائم وفق الحديث. وفيه من روايه عبد الاعلى فتقشعت عن المدينه، وهذه الزيادات اللي بيقول عليها الإمام مسلم فتقشعت عن المدينة إيه؟ لما دعا النبي عليه السلام اللهم حوالينا لا علينا، قال لك هناك أشارة فانفرجت فتقشعت يعني انقشعت السحابة وبعدت، فجعلت تمطر حواليها وما قمت بالمدينة قطرة. قال فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، لفي مثل الإكليل، الإكليل ما يحاط بالشيء يعني زي ايه العمامة كده تحاط بالأصابع يقول ده إكليل، فيلك المدينة حواليها كده المطعم ما تنزل وهي فاضية زي ما يحاط بهذه الأشياء مثل الإكليل. قال أهل اللغة الإكليل العصابة، وتطلق على كل محيط بالشيء، يسمى التاج إكليلا لإحاطته بالرأس. وحدثناه أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن سالك عن أنس بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب، يعني من ضمن الزيادات من جاء السحاب مثل الطرس وانتشرت وألف الله بين السحاب. قال ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني لما المطر نزل في صعب المنبر المطر نزل كبير الناس بطلت من جامعة ايه كل يجري عشان يلحق يوصل إليه، تهمه نفسه يعني الشد بنفسه حتى يصل إلى بيته أو إلى أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا الدواب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كله حديث واحد عشان دوش يعني احفظ كتير هو تحفظ فيها واحدة وتاخد ايه تعرف بس الايه الالفاظ الثانية، يعني عشان لو تعرف ان هذا اللفظ صحيح مسلم ان شاء الله. هو من اول صلاة الجمعة اول صلاة الجمعة الاول مفيد مختصر، يبقى ان شاء الله تعالى مفيد مختصر بتاع المنذري مختصر صحيح مسلم المنذري، يعني موضوع طبعا ولا بحث صغير كده ممكن تحطه في جيبك بس خون جيبك يا عم انفخ شويه ممكن ايه انت ماشي كده وانت في الشغل حاجه حديثين ثلاثه كل يوم تاخد وقت ان شاء الله. أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد. شوف الإمام مسلم أنا مغفش الحديث كله تاني قالك وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. مسلم يشير ديك السحاب يتسرع ويجب فوق بعض بس اللي ايه الملاء اللي هي الملاية اللي تلبسها المرأة اللي هي الرداء بتاع المرأة او قالها الملاء او الرداء فيتطبع على بعض السحاب عمال يتقطع ويتحط على بعض لغاية ما ايه ينقشع. قال رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى يعني حين يضم بعضها الى بعض طبق يعني. طيب رواية اخرى حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن سالم بن مولانا عن انس قال انس او حديث اخر قال انس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل اذا نزل المطر ماذا يفعل؟ طبعا احنا قلنا العيد الاستسقاء واذا اشتد المطر ماذا ندعو؟ اللهم حوالينا ولا علينا. اذا اشتد المطر نحس نفس السيول والهلكة يعني ما السيول بسيب ريغ الكرة لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يتفاعل مع المطر ويتعامل معه معاملة اخرى. لما ينزل المطر حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. حصر يعني ايه؟ كشف. لا يجوز للمرأة أن تكون حاصلة الوجه أو حاصلة الشعر يعني مكشوفة الوجه. فحصل يعني كشف من الأسلام يكشف صدره يكشف الرداء عن جسمه. ليه؟ حتى أصابه من المطر أخذ المطر وأصاب بهذا المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. يعني لسه مر على الذنوب والمعاصي تبريهات ولا مشي في سلعة الزمر حتى سلعة الهرم ما مشيش حاجة نازل خير اسمها حاجة مضيفة طهرة مفيش كان الان يعني بيصاب بالقنوات الفضائية لكن ما بيلحقش يتلوث يعني ما بيلحقش يتلوث. وقال انه حديث عهد بربه. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. التعوذ عند رؤية الريح نعم ايه طبعا من يعطي نفع على ثم نعم فعلا. لا وداعا بالنبي عليه السلام شيء طيب فإن جمعته في إناء ورحت اتصلت به شيء طيب إن شاء الله. الإنسان إذا رأى الريح هذا طبعا الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر. والغيم الغيم الغالب الناس يتوقعون ذو المطر لكن أهل عاد لما شافوا الغيوم قالوا هذا عارض ممطر يعني عارض يعني غيوم جاية ايه هتنزل المطر وخير جاي لنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم أو المطر يخاف ويظهر على ذلك على وجهه حتى إذا نزل المطر قال رحمة والمطر إيه رحمة. فهذا الحديث حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وابن محمد عن عطاء بن أبي رباح لو سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به. لما طول ما الدنيا مغيمة النبي عليه السلام نظر على وجه الوجل والخوف خشية أن يكون إيه عذاب. قال فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة, يقول إذا رأى المطر رحمة, أن المطر طبعا تأتي بالخير, تأتي بالخير لما ينبت الله به النبات ويطعم به الحيوان والإنسان. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء. وحدثها أبو الطاهر أخبر ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيه. يحفظ الله حديث زيب عشان يحفظ كما فيه يا ريب أفت الناس يعني في مسألة الذكر والأذكار في الحاجات الأعوار ديت الناس تغفل عنه, يعني كل يوم شديد الحر كل ما أطول ما أشد حر هذا اليوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ها مثلا فيه ريح شديدة أقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك وخير ما وصلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما وصلت به. قالت وإذا تخيلت السماء يعني تغممت بالغمام بالغيوم تلبلت بالغيوم تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. فعرفت ذلك في وجهي. قالت عائشة فسألت فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, يعني تمام إلى آخر الآيات. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث الحديث. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد للضحك ويستجمع لهواته عليه الصلاة والسلام. قال المستجمع المجد في الشيء, يعني يضحك ويعني يزيس الضحك. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواتي, اللي هي آخر الحلق اللي نسميه الإنسان المضمار الإنسان الذي يضحك حتى يظهر صمه كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك, ما كان يتبسم, إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا, لماذا؟ لأنهم يتوقعون نزول الأمطار رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قد رأى قوم العذاب أي سبب العذاب هو الايه سحب العارض اللي عرض عليهم سحب غيوم, فرأوا هم لا يعرفون ان هذا عذاب لكن ظنوها انها سحب تمطرهم فقالوا هذا عارض ممطرنا. بات ريح الصبا والدبور يعني كأنه استطراد في أبواب الرياح والأمطار. فذكر الإمام مسلم هذا الحديث يحتم به باب الاستسقاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة الحديث. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو ألف غندر هو نفسه محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن أنس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصلت بالصبا, الصبا الريح الشرقية يقولون هذه الريح تأتي عند مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار, يعني الريح ليس فيها عذاب ريح هادئة. يقول وصلت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور, الدبور قالوا هي ريح غربية شديدة. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية الحديث وحدثنا عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي حدثنا عبده يعني ابن سليمان كلاهم عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فتبين من هذه الاحاديث بعض احكام الاستسقاء يعني من اقباط الاشارات بس ايه يعني نشير اليها, وهو ما لم يقوله الامام مسلم او الحاجات اللي نحتاج بس الى تنبيهات لها بسرعه. كيف يتم صلاة الاستسقاء؟ يعني ورد الحديث في سنن ابي داود حسن الشيخ الالباني صححه الامام النووي حديث عائشة قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوص النفس فامر بمنبر فوضع له في المصلى, الاول حاجة المكان هيكون في المصلى ويخرج له المنبر بخلاف ايه صلاة الليل. اذا صلاة الاستسقاء يجوز اخراج المنبر. ووعد الناس يوما يخرجون فيه, يلوم على يوم صلاة العيد معروف يوم العيد هو يوم سد لأخذ صلاة الاستسقاء بالإمام مصبي الإمام الأعظم يعني أمير المؤمنين أو نائبه يقول الناس إحنا نخرج الاستسقاء يوم كذا زي الأنباء إن صلاة الاستسقاء في يوم كذا في المصلى. بعض العلم استحب خلال هذه الأيام بدنا يصلوا الصدقات ويصوموا ونحو ذلك, لكن لم تأتي في ذلك أحدث, لكن هو الإمام يعيدون بهذا المكان. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. خرج حين بدأ حاجب الشمس يعني أنت وقت الضحى إذا بدأ نفس الوقت اللي بصلى فيه العيد صلى فيه صلاة الاستسقاء. فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شفوتم جد دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم يعني عن وقت زمانه وقت مجيئه, وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وعادكم أن يستجيب لكم, ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين, ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه, ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطر بإذن الله تعالى, فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول, فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. يعني الصفة في صلاة الاستسقاء لكن المصور الإمام مسلم لما نسمع على شرطه, وكان بعض العلماء يضاعف هذا الحديث, لكن هي الرواية طبعا زي ما قلنا الشيخ الألباني حسنها والإمام النووي وغيره صحح هذه الرواية, وهي التي اعتمدها الفقهاء في ذكر صلاة الاستسقاء. يبقى الإمام يعرض نفسه يوم ويخرج من المنبر ويكون وقت صلاة الضحى ويخرجون إليه ويصلي بهم كما سمعنا يصلي الصبح ويدعو ويصلي من الدعاء ويعظهم ويحول رداءه ثم ينزل يصلي بهم ركعتين. طيب حكم صلاة الاستسقاء الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة, النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولكن فعلها صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم هل يبدأ بالخطبة أم بالصلاة, الذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالصلاة كالعيدين, وقد ثبت التصريح بذلك في حديث عبد الله بن زيد عند أحد النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الاستسقاء كالعيدين أو كصلاة العيد. استفاد العلماء من هذا الحديث عدة فوائد, اولا انها تصلي فوق صلاه العيد, ثانيا ان فيها تكبيران لان صلاه العيدين يعني الركعه الاولى سبع تكبيرات الركعه الثانيه خمس تكبيرات, ثالثا ما يجهر فيها وقد جاءت الروايات تصرح بذلك ان النبي جهر في صلاه العيد يبقى دي برضك يجهر فيها. اما ما يقال انه يبدا بالاستغفار في خطبه الاستسقاء او بالتكبير في خطبه العيد فهذا لا دليل عليه, يعني بعض الأئمة وبعض يأخذوا هذا من كتب الفقه أيضا موجود إن صلاة الاستسقاء أو ما يبقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر صلاة العيدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعني يكبر تسع مرات ولا أكثر ولا أقل, فهذا لم يرد عليه دليل, إنما كل الكتب تبدأ بالحمد لله والثناء على الله وذكر الشهادتين ونحن ذلك دخلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل القراءة الغالب أنها برضك مثل قراءة العيد. احنا قلنا زي العيد يبقى 7 و7 و7 و5, والراجح جواز التقديم والتأخير, يعني ممكن يصلي الصلاة أولا ثم يخطب الناس، ممكن يخطب وثم يصلي. ما جاءت هنا الرواية طبعا يعني ابن عباس وعائشة أن النبي عليه السلام مش عايزين نقرأ الكتاب كله يعني أن خطب الأول أن خطب أولا ثم صلى ركعتين كما يصلي الليل. لا في رواية أخرى ستأتي، في رواية أخرى تأتي. نعم الراجح أقول الراجح جاءت تقديم وتأخير، فقد ثبت الحديث ابن عباس وعائشة أنه خطب ثم صلى. وفي غيرها وفي غيرك عن حديث أنه صلى صلاة الاستسقاء أولا ثم خطب الناس. صفة رفع اليدين في الدعاء ذكرناها، صفة تحويل الرداء ذكرناها. ماذا يقرأ في الصلاة؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن يظهر من قوله كان يصلي كالعيد أنه يقرأ فيهما إيه ما كان يقرأ في صلاة العيد، وكذلك استفاد من تخفيف الصلاة. ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء، يعني لا يقال صلاة جامعة ولا نحو ذلك، إنما يعد الناس ويقرأ جميعا. حياق الإمام المنبر الظاهر جواز ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر. أدوات الاستسقاء طبعا ذكرنا بعضها في أدوات أخرى في الكتاب هنا من كتب أخرى. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا طبقا عاجلا غير رأس، طبعا هي عندنا شرح الفصل شرح مغول عندها في الكتاب. الذكر عند المطر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل جراء المطر قال اللهم طيبا نافعا، يعني اجعل هذا الصيب هذا المطر نافع لان قد يكون ايه هلاك، وكان يقول رحمه. وحديث انس انه حصل عن التوبه وقال هذا حديث عهد بربي. واذا قصر المطر نقول اللهم على اللهم حوالينا لا علينا كما ذكرنا. طرق اخرى للاستسقاء، طرق اخرى للاستسقاء. اذا في طريقه من واحد اللي هي المشهوره ان الامام يخرج بالناس ويصلي لهم يخطب ويصلي لهم ركعتين. الطريقه الاخرى اللي هو ذكرناها في حديث مسلم هنا ان يصلي على المنبر يوم الجمعه. فمن انواع الاستسقاء ان يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعه، الطريقه الثالثه، وبدون صلاه في المسجد او خارجه، يعني دعاء فقط من غير صلاه جمعه ولا صلاه استسقاء. عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم بواحي فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل، قال فأصفت السماء يعني امطرت المطر. طيب هذه يعني بعض المحطات اخرى نستفيد هذا. وصلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم ويحل وارضه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة كمان؟ ها؟ هل يجوز رفع اليدين في في التشهد الأوسط؟ أجاب بموضوع رفع اليدين من جنوب الدعاء، يعني رفع اليدين عندما تقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة من السنة أن ترفع يديك. يرفع لنا واحد يقول وجدت مبلغ 40 جنيه في منطقة يخذ الأوضة في الطريق العمومي وعلقت الرصين بين والتقطونا بالأعمدة والمكان الذي وجدت المال به، ومر علي ذلك حوالي عام ولم يتقبل به أحد. يعني إذا كنت عرفت بأن هذا هو الطريقة اللي ممكن تعرف بها فقط وعرفت لهذا إن شاء الله لك أن تتصرف في هذا المبلغ، وإن ظهر لك أصحاب المبلغ بعد ذلك فتعطيهم بديل منه. ما حكم لبس غطاء الرأس وما قصته؟ الثابت عن النبي عليه السلام أنه لبس القلنصوة والعمامة، العمامة ما تعم به الرأس يعني يدير على الرأس، والقلنصوة لبس الطائية يقال لها القلنصوة، فلبس القلنصوة لبس العمامة ولبس القلنصوة عليها العمامة، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انا قلت اسمع هل يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعتبر هذه من سنن العادات، لكن ايا كان الحال فالتاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم افضل، لكن لا نقول ذلك على الوجوب حتى في الصلاة لو صلى وحط في الرأس صلاته صحيح صلاته صحيح. كان الأفضل أن يكون كامل الهيئة. وكان عبد الله بن عمر يقول في تفسير خذوا زينتكم عند كل مسجد يرى ذلك من لبس الإمامة والقميص ونحو ذلك. هل القطرة والعيد والطعام خذ الاثنين المسكين زي بعض. الرجل كان له مال عند رجل فحدث مشدة بينه وبين هذا الرجل ثم أقسم يمين طلاق وقال عليه الطلاق. الواحد يحسب السؤال على موضوع المال بعد ذلك موضوع الطلاق. فقال علي الطلاق لا أخذ منك هذا المال وعلي الطلاق سوف أصيبك بجرح. هل هذا اليمين له كفارة؟ ثم بعد ذلك أخذ هذا المال ثم أخذ بإبرة وشكاه في وصل هذا الرجل حتى لا يرجع لا يقع الطلاق. فما حكم هذا الفعل؟ هو برضك عمناش برضك حكم واحد قال لماته علي الطلاق لا ولا في الشأن فطرح مش علي ولا في الشأن. واحد قال له بس انا هديك عوز كبيرة السائر مين انا هستعطى انت عملت العلي. فطبعا يعني هذه الامور الحلفان بالطلاق له او الفاظ الطلاق لها اقسام. منها ما يقع به الطلاق الصريح يقول لها انت طالق. في واحد يقول لك انا حلفت يمين طلاق قلت ايه لا انت لها انت طالق او دايب يمين طلاق لكن انت اوقعت عليها طلاق. انما الذي يقول علي الطلاق علي يعني يقع عليه الطلاق يعني من هو طالق هذا لا طبعا بعيد. علي الطلاق يعني علي ان اطلق يعني يلزمني الطلاق. هو ده ايه تحليل الكلمة علي الطلاق يعني علي يلزمني ان اطلق ان اطلق زوجتي اذا ما خدتش منك الفلوس او اذا ما اقدرش بجمعها. فاذا اخذ هذا وعد بالطلاق هل يقع الطلاق؟ ووعد ان يطلق يقول يلزمني ان اطلق اذا لم اخذ منك هذا المال. فهو ما خدش المال يبقى هو ايه يخلف معاه الوعد مفيش مشكلة شريفه زي بعض يعني هذا فيه ايه فيه نفع. فهنا هذا الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق حتى يقع الطلاق. إذا قال علي الطلاق لا يقع به طلاق. والعلماء قالوا هذا اللفظ لما أخذ خرج بهذا ابن تيمية رحمه الله قال هذا يأخذ حكم اليمين يعني أخذ معنى الإلزام كأنه أقسم بالله أن يفعل ذلك فأخذ حكم اليمين ألزم نفسه زي النذر كده نذرت أن أفعل كذا وإن شاء الله لا أفعلن كذا نذرت أن أفعل كذا فإيه واجب عليه. وإذا ما قدرش يوفي به فكفارته كفارة يمين. فكذلك هنا نقول إن علي الطلاق كفارته ولا كفارة يمين. وكفارة اليمين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقمة على هذا اختيار اختار واحدة من ثلاثة. طبعا تحرير رقمة مش موجود دلوقتي يبقى يعني إما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسو عشرة مساكين تقول لهم ثياب كاملة أو تطعمهم وجبة كاملة. إن لم تستطع على أن تختار واحدة من هؤلاء فتنتقل بعد ذلك إلى إيه؟ الصيام تصوم ثلاثة أيام سواء تصوم متتابعات أو متفرقات ما تروحش إيه؟ تصوم على طول لكن إن عجزت عن الإطعام ذهبت إلى إيه؟ الصيام. والإطعام يكون طعاما ولا يكون نقودا. رجل مضطجع على جنبه أو مطلقا على ظهره هل يقرأ القرآن؟ يجوز قراءة القرآن على أي حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان فجأة في حج عائشة رضي الله تعالى عنه وهي حائض ويقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلاة. وصحح العلامة الألباني هذا الحديث في سورة الترمذي. نعم أي نعم فدبر الصلاة أي آخر الصلاة يعني جوف الليل في آخر الليل أو في وسط الليل ودبر الصلاة في آخر الصلاة لأن الصلاة هي موضع الدعاء فهو يدعو داخل قبل أن يسلم يدعو من الأفقار قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه وتعمد يعني دعاء مخصوصا بعد السلام إلا الأسفار الواردة وفيها دعية لكن انه إن كما هو عادة الناس انه يقول تسبيحات ثم يرفع يديه ويعذب وهذا ليس لم يكن موطنا بعد الجسد. حديث قراءة سورة العصر عند انتهاء المجلس الحقيقة لم يتحقق عندي حتى الان. الله لا طول يا سيدي. تعليق كده ارى مصلى ولا ايه؟ اوي أوي يأوي المصلي يلزم الوقوف للدعاء عند الصلاة مستقبل القبلة مش لا مش أوي يعني ايه مش أوي يأوي الأخ العسل يأوي يصلي يلعي مش أوي يعني يصلي يعني المصلي يعني يصلي كده يعني فين صعد الصلاة؟ او يصلي يقرأ او يلزم الوقوف للدعاء عند الصلاة مستقبل القبلة ويرفع اليدين مش عارف ايه فهل هذا صح ام يجب عليه الجلوس حينما يدعو الله الشام يا الصلاة قبل الصلاة مش معنى قبل الصلاة هو طبعا الدعاء لا يلزم ان يدعو واقف كان هذا هو معنى السؤال مش عارف تلقين يعني الدعاء يجوز ان يدعو واقف وهو جالس لا بأس ان شاء الله هل يجوز ان يكلم الخطيب وهو على المنبر ان دعا ضروري لذلك نعم يجوز ان يكلم الخطيب ويجوز ان يكلمها الخطيب ما حكم بيع الأجهزة التي تستعمل في الحلال والحرام مثل أجهزة المسجل كمبيوتر وحكم صيانتها يعني طبعا اذا كان يغلب على ظنك ان المشتري يستخدم هذه الاجهزه في المحرم ولا تبيع يغلب على ظنك طبعا مش هتقول يقين يغلب على ظنك من هيئته من طريقه كلامه من اسلوبه من معرفتك به فيعني مثل هذا لا تبيع اما اذا كان يغلب على الظن انه يستخدمها استخدام طيب فهذا هذا طيب ان تبيعه اما اذا كان مفقود الحال فلا باس أن تبيعه طول الحال أن تبيع مثلا في أماكن مثل الأرياف مثلا يعني غالب الناس لسه على السطرة فأنت مش عارف اللي يخدمه يسمع أو مش يسمع أو مسحي مثلا المكياج واحدة تشتريها هناك فتقدرش أنها تحط المكياج وتطلع بك في قرية يعني تخرج وكان طبعا ستدخل لهم شوية شوية يعني فمثل هذا بيعه هناك يجوز لكن ممكن واحنا لقد تتبرج بيه لقد تبيعه هنا في مصر ولا في اسكندرية الغالب على النساء أن يستخدمون هذا الإيه للتبرج فلا تبيع هذه الأشياء من باب يعني ضرب الشبهات عن نفسك نعم لا نفس الشيء ما هو ثلاثة عين وصورة مع هذه المعصر مخلص بالشريعة ما هو ما حكم نفس الكعب العالي بكل أنواع للمرأة لا يجوز لأن هذا يدخل في تحت قول الله عز وجل أو في معنى قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فالكعب العالي ده معمول أصلا عشان يعني تبرج زيادة في تبرج المرأة وشد قوامها وفتنة للنظرين إليها ونحو ذلك زدنا على ذلك بقى من اللي هي تختخ الفاطر تختخ وهي ماشية عشان نفس الفتت إليه فهو في معنى الخلخال الذي أشار إليه ربنا عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فهذه برضك ما تمشي بهذه الصورة فإنها تكون سبب للفتنة ترك الاستصفاء في مقام احتمال ينزل منزلة العموم في المقام هل يمكن أن نضرب لنا مثلا لتنقيح القاعدة احنا قلنا فقمنا المرأة الفاتت مسألة المرأة التي كانت جالسة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بجلوسها في المسجد ولم يسألها هل أنت حائض أم أنت غير حائض هل أنت أيسة من المحيض أم ممن تحيضين فنكون صلى الله عليه وسلم تركها وعلم بذلك ولم يستفصل فدل ذلك على أن الحكم عام حكم عام سواء كانت جلسة حائض جلسة غير حائض فالحكم على العموم لأنه يعتبر لو كان الأمر فيه خلاف حكم دي يعني يختلف عن حكم دي استفصل النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا الاستفصال في المقام الذي يحتمل فيه يحتمل فيه احتمالات ما والنبي لم يستفصل فهذا ينزل منزلة العموم في البحث فالرسول قال يحط معه ينزل منزلة العموم في المقام. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.